مع تراكم المصائب وهجمة تداعيات آفة القحط في سائر أنحاء إيران وإزهاق الأرواح الإيرانية البريئة، ومع الفقر الجماعي وضياع وبؤس الأمة، ومع غصب الحقوق وتجاوزات دولة بريطانيا الظالمة، وأيضا مع تعديات الدولة المظلومة، وأخيرا رأس كل هذه المصائب حادثة النجف الأشرف المفجعة وقصف حرم مولى المتقين أرواحنا فداه، وشهادة حجة الإسلام الأستاذ السيد علي وسائر المساكين. لو قلنا إن فينا عيبا دون براهين أخرى فقد أثبتنا عدم إحساسنا. عقيدتنا هي أن هذه أكبر آثار هذه الأمة. لقد صدقت الديانة الإسلامية الحنيفة نيروز القديم، ولطالما كان محفوظا، لأن هذا الأثر الكبير الوحيد هو من آثار عظمة وشرف العجم، وإشارة إلى عظمتنا ورقينا السابق. ولكن ما الحيلة؟ فمع كل المحن والمصائب الموجودة، فإن عملية القيام بالترتيبات الخاصة لهذا اليوم التاريخي أغفلت ولم تحفظ، وتم الاكتفاء ببعض الترتيبات المختصرة.
سلام مشهدي، السيد ميرزا موجود؟
ماذا عساي أقول؟ أجل، إنه هنا ولكنه يجتمع بهؤلاء السادة، أمر بعدم دخول أحد الغرفة.
إذن فلتدخل أنت ولتخبر السيد ميرزا أن أحد رفاقه القدماء قد حضر من مكان بعيد.
ولكن هذه لقطع يد الاستبداد الأجنبي على البلاد ورفع شر الخونة في الداخل وإنشاء دار الشورى.
أما بخصوص الشؤون الإدارية والعمرانية فلزاما علي اطلاعكم على أنه قد تم بناء 3 مدارس أخرى في كسمة وشفت ومسؤولي بهمة وجهود إبراهيم فخراني. أما بالنسبة إلى الدكتور حشمت فقد أحضر معدات كثيرة من طهران، معدات للعمليات الجراحية وأدوية من أجل مستشفى غوراب زرميخ العسكري، وسيتم تسليمها إلى حضرة الدكتور أبي القاسم. والدكتور ذهب بنفسه إلى لهجان اليوم ليشرف على تأسيس المركز رقم 2 من أجل تعليم الشباب المحاربين. الجدات لن تنتهي بسبب عدم توفر التمويل، بناء الطرق ليس عملا يمكن لهذا العبد أن يقوم بالإنفاق عليه. حسنا، إلى هنا يا سيد محمود، أظنني معفى من دفع المساهمة.
أتكلم مع كنتي لكي تسمع الجارة. لا بأس، فتلك المساهمة التي يدفعها الآخرون تكفي لهذا العام.
فلتعملوا على تخصيص موازنة للأشهر 3 لهذا الفصل، ولتعطي كشف تلك الموازنة للسيد رضا أفشار رئيس الدائرة المالية.
كان لدينا بعض المدخرات أعطيناها لمعين الرعاية الذي أعطاها إلى الجنود الروس لتسديد ثمن بنادقه.
يا سيد،
وقد أخذ السيد يوسف قسما منها، ذلك نظير خدمة كبيرة.
يا سيد،
ماذا تريد يا مشهدي؟
هناك شخص يريد رؤيتك يا سيد ميرزا.
كائنا من كان، قل له بعد نصف ساعة.
ولكنه ليس خطأي يا سيد ميرزا، بل ذنب الكابتن محمود الذي يكذب.
الكابتن؟ وهل الكابتن هنا؟ ماذا جاء يفعل؟
أحضر أحد أصدقاء السيد ميرزا، يبدو أنه قادم من بعيد.
من هو؟ ما اسمه؟
اسمه؟ سأذهب لأسأله.
أهم مصدر يمكننا من خلاله تأمين موازنة مالية للولاية غير المساهمة هو رسوم خروج البضائع.
صحيح،
مدخراتنا ومساعدات الناس النقدية والسوق كلها لا حد وليست دائمة. إن المهمة الكبيرة الملقاة على كاهل الإدارة المالية تحديد الرقم التقريبي لمبالغ رسوم خروج البضائع من غيلان على مدار العام. من كان يا مشهدي؟
اسمه السيد إحسان الله.
من؟
إحسان الله.
المعذرة.
السلام عليكم.
سلام.
هو. السلام عليكم.
كيف حالك يا رجل؟ تبدو كثوار الغابة بحق.
لم أصدق أنك أتيت.
أين أنت من هذا المكان يا سيد إحسان الله؟
القصة طويلة يا حاج. سنتان وأنا أمضي حياتي بالفرار.
الفرار؟ مما وممن؟
كم سنة مرت على قدومك إلى الغابة؟
سنتان على ما يبدو.
سنتان؟ أكثر من 3 سنوات.
من الواضح أن ميرزا قد فرح كثيرا.
حقبة وثوق الدولة، ألا تذكرها؟ أساسا أنا هربت من قبضة وثوق على أمل المجيء إليك، ولكنني بدلا من جيلان وجدت نفسي في كردستان، فاختلطت بين المهاجرين. في حينه كل الآمال كانت معقودة على منطقة الغرب. حين وصلت القوات الروسية والبريطانية إلى قصر شيرين، كان الجيش العثماني قد أصبح في وضع مضطرب، ومع انسحاب هؤلاء تفككت الحكومة المؤقتة. بعد ذلك قبض على سليمان ميرزا وتشتت الجميع، فذهب السيد مدرس برفقة جماعة إلى اسطنبول، وحيدر خان الذي كان قد زار روسيا أكثر من هؤلاء بكثير، سمعت بأنه يعمل مع البولشيفيين، وقد أبعد البريطانيون سليمان ميرزا إلى الهند، والآن كل الأمال معقودة على الغابة. ربما من أجل ذلك قدمت أنا وخالو قربان إلى هنا.
خالو قربان؟ وماذا يفعل خالو قربان معك؟
إن الطيور على أشكالها تقع، وهذا كان قد جاء مع مقاتليه إلى كرمان شاهان لكي يلتحق بقوى المهاجرين.
أين هو إذن؟ لما لم يدخل؟
إنه في مركز الشرطة عند جسر تشومارسارا، فالحراس لم يسمحوا لمقاتليه بدخول المدينة.
بداعي الحفاظ على الأمن فقد منع دخول العناصر المسلحة إلى المدينة، آمل أن لا يستاء من ذلك.
لا، فخالو رجل نظامي، فقد فضل البقاء مع رجاله.
كم عددهم؟
75 رجلا.
سأرتب موضوع إقامتهم، تفضل أنت بالدخول وسأعود سريعا.
انتظر، من شدة شوقي إلى رؤيتك كدت أنسى أمرا بغاية الأهمية. في أثناء الطريق إلى قزوين ذهبت لزيارة ميرزا حسين خان كسمائي، وهذه رسالته. لست رسول أخبار سعيدة بالنسبة إليك.
كابتن محمود خان.
سيد ميرزا، لقد اصطحب خالو قربان من 70 إلى 80 مقاتلا معه، وقد رافقتهم أنا من مركز الشرطة حتى جسر منجيل. حين وصلوا إلى الجسر خفنا جميعا، ظننا أنهم يريدون مهاجمتنا.
هل وصلت الرشاشات إلى الجسر؟
كلا سيدي، اليوم ننوي أن نقوم بإلهائهم، وقد ذهب يوسف لمتابعة هذا الأمر، يريد أن يعثر على مكان استراتيجي من أجل الرشاشات، ومن ثم ستفعل القنابل ما عليها فعله.
ولكن ما الذي يفعله مقر جسر منجيل؟ بات هذا في حال يرسلها. لقد عبر هذا الجسر منذ بضعة أيام الجنرال ديستروفيل قائد الجيوش البريطانية بسيارات فورد لجبهة بين النهرين لتقييم الأوضاع، ذهب إلى أنزلي بكل سهولة. هل تفهمني؟
ليقيم الأوضاع؟
نعم، ولا أستبعد أن يكون الإنجليز يريدون تسيير الجيوش باتجاه القوقاز وبدكوبي. إن كان الأمر كذلك فعليهم أن يمروا فوق هذا الجسر. والآن أذهب إلى خالو إلى أن نراه.
حسنا،
اسمح له بالمبيت الليلة إلى جانب مقاتليه.
نعم سيدي،
ولكن غدا الأكراد وثوار الغابة يتبعون القوانين.
أمرك سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أعرفت هذا الذي جاء؟
اسمه إحسان الله خان،
إنه من مجاهدي حقبة الدستور، ولكن في الأعوام الفائتة لا أعلم أين كان وماذا كان يفعل، لا أعلم لما جاء فجأة وظهر علينا تحديدا في هذه الظروف. إن العيش في الغابة يجعل المرء محتاطا.
سأتحقق من الأمر لأرى ماذا يحصل.
جيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عافاكم الله.
سلمت أيها الكابتن.
أنا قادم من دار الحكومة. قالوا لي إنه منذ بضعة أيام مرت سيارة فورد من هنا وعبرت. هل رأيتموها؟
نعم يا كابتن، أنا رأيتها، كانت سوداء.
أنت رأيتها؟ ولما لم توقفها؟
لما لم يوقفها؟ ألا يحق للقادة الروس الذهاب إلى أنزل كسائر الناس؟
أولئك لم يكونوا من القادة الروس.
لم يكونوا؟
لقد مر قائد إنجليزي في تلك السيارة. افتحوا أعينكم جيدا. الإنجليز ينوون تسيير الجيوش، إنهم يستطلعون الأوضاع لكي يستخدموا هذا الطريق. انتبهوا جيدا للأشخاص الذين يمرون من هنا. على هذه السيارة المرور عبر هذا الجسر في طريق عودتها. أنا لا أود أن تفلت من أيدينا إن ظهرت مجددا.
طبعا نعم.
إن الجماعات المعارضة للثورة الاشتراكية في القوقاز قاموا بطرد البولشيفيين، وبحسب الأخبار التي وصلتنا من الرفاق يبدو أنهم قد قاموا بتصفية مجموعة أخرى أيضا، وقاموا بتشكيل ما يشبه الجمهورية.
الجمهورية المستقلة إياها القوقاز؟
ليس بمعنى استقلال، فهذه الجمهورية تحديدا طلبت في مقابل هجوم جيش المصالحة الذي سيتوجه نحوهم المساعدة والدعم من الإنجليز. أما بريطانيا فعلى أمل أن تضع يدها على أبار نفط القوقاز، فقد أوكلت إلى الجنرال دانسترفيل الذهاب فورا على رأس مجموعة من جنودهم الموجودين بين النهرين إلى هناك.
هم لا يستطيعون المرور عبر أراضي جيلان بحسب المعاهدة ذات البنود التي لا تسمح إلا للجنود الروس بالمرور عبر أراضي جيلان، وقد وقع عليها السيد مع القيادة الروسية في الشهرين الماضيين.
الأسبوع الفائت ذهب الجنرال دينستروفيل قائد الجيوش البريطانية في جبهة بين النهرين لزيارة الجنرال بيجراخوف.
ومن يكون الجنرال بيجراخوف هذا أيضا؟
إنه قائد الجيش الروسي في كردستان. إنه من أولئك العسكريين الذين إن استطاع فإنه قد يعمل على دك البولشيفيين بالمدافع.
ولكننا لم نكن نفرح بخروج الروسي من هنا. من أين ظهر لنا هذا الآخر؟
إن قواته ما زالت باقية. يبدو أن ما يقارب السرية قد بقيت في قزوين من ذريعة قلة المال. الجنرال دينستروفيل يعلم جيدا استحالة أن نوافق على عبور القوات البريطانية، ومن أجل ذلك فقد قصد الجنرال بيجراخوف القائد الروسي.
بحسب ما أخبرني ميرزا حسين خان في قزوين بأنه منذ ما يقارب 20 يوما والبريطانيون هم من ينفق على مآكل ومشرب ورواتب الجنود الروس، وسمعت بأن الجنود البريطانيين أنفسهم ليسوا كثرا، إنهم مجموعة ضباط و70 أو 80 جنديا مستعمراتيا.
إذن فهذا الجنرال البريطاني يبيت لنا أشياء.
نعم،
وعلينا أخذ هذا بالحسبان أيضا، هو أن في قزوين يقوم البريطانيون بتجنيد مقاتلين.
البريطانيون لا يثقون بالمقاتلين المحليين، ولا أظن أنهم سيأخذونهم معهم إلى القوقاز. يريدون الإبقاء عليهم في قزوين بدلا منهم.
لقد كتب الميرزا حسين إن توقف بيجراخوف في قزوين وتأخير موعد تحركه له سببان. الأول أن قوات الجنرال دينستروفيل تحركت من بغداد ولكنها لم تصل إلى قزوين بعد، والثاني يبدو أن الجنرال ينتظر مرسالا من القوقاز. لقد توجه منذ مدة ضابط في جهاز الاستخبارات إلى القوقاز لكي يعمل على التمهيد لدخول القوات البريطانية، وقبل أن يعود ذاك من القوقاز لن تتحرك قوات بيجراخوف ودينستروفيل من موقعها.
لم يذكر اسمه؟
بلى، الكابتن نويل.
نويل؟
هل تعرفه؟
جميع الرفاق ممن كانوا في الجنوب أو كردستان يعرفونه جيداً. إنه حيوان طويل القامة بحيث يستطيع خداع المرء من خلال لغة فارسية وتركية يجيدهما. يجب معرفة من يريد أن يقتل في باكو.
حين يرغب البريطانيون بوضع يدهم على أرض ما، فهم إما يرسلون جاسوسا أو قاتلا.
هذا الضابط أو أي متوحش آخر، كان لابد أنه ذات يوم سوف ينزل من مركب على رصيف أنزلي هذا.
مركز جمارك ميناء أنزلي، شباط في العام 1917.
يا سيد، أتريد مساعدة؟ أعطني هذه أحملها لك.
دعها يا فتى، لا أريد حمال، سأحملها بنفسي.
أنا لست حمالا يا سيدي، بل سائق عربة.
اذهب اذهب.
تريد الذهاب إلى رشت أم أنزلي؟ إن شئت الذهاب إلى رشت يمكنني آخر.
كم تأخذ أجرا؟
15 قرشا.
اتركني، لن أذهب.
لماذا؟
ابتعد يا فتى. المعذرة.
اجعلها تمانا واحدا، اجعلها 7 قروش، لا تساوي ثمن برسيم الجواد حتى.
أرغب بالذهاب بالقارب.
ولكن بالعربة تصل أسرع.
كم من الوقت يستغرق الوصول إلى رشت؟
إن سرت بك سريعا لن نستغرق أكثر من 3 ساعات. أراهنك على أنها مليئة بالمال والجواهر.
عند المساء يحظر التجوال في رشت وأنزل. لا،
حظر تجوال؟
أجل، ألا يحظر الذهاب والمجيء من الساعة 8 مساء؟
حظر التجوال ليس على الشعب، بل على الجنود الروس، وذلك من 8 مساء.
تعني أن جنود نيكولاي الكاذبين يخشون من حفنة متمردين ويطيعونهم، أليس كذلك؟
حقبة نيكولاي قد شارفت على الانتهاء، ولم يعد لجنوده أي هيبة تذكر، باتوا مجرد حفنة من المشردين السكارى الفاقدين للعقل، بحيث يتخلون عن سلاحهم وعن ذخيرتهم مقابل زجاجة من الخمر. بالنسبة إلى ميرزا، مجرد الطاعة لأربعة جنود روس ليس مهما.
الدكتور حشمت هذا الذي يتحدثون عنه، أليس هو من أنشأ نهرا من أجل سقاية مزارع لهيجان للأرز؟
بالضبط هو. لولا وجود حشمت لتلف أكثر من 1000 هكتار من الأرض.
سمعت أن قحطا قادما هذا العام، كانت سنة جدباء، لقد جفت المزارع. لا،
لم تكن سنة جدباء، بل كان شحا في المياه. أما القحط فهو ليس هنا بل في طهران.
يقال إن الناس في طهران يتساقطون من الجوع في الشوارع ويموتون.
هذا كله بسبب كون الدولة لا تهتم بالشعب. أما ثوار الغابة فقد بذلوا كل ما يستطيعونه للمساعدة، أرسلوا 200 شوال من الأرز إلى طهران وألف تمان شهريا.
ومن أين تعرف أنت كل هذه الأشياء؟
يكتب كل ذلك في صحيفة الغابة.
وهل تجيد القراءة أيضا؟
أجل.
سأعود إليك بسرعة، فلتبقى هنا.
لا بأس، سأبقى هنا بانتظارك.
أنا آسف جدا كابتن. لقد طالت هذه المهمة كثيرا كابتن، كدنا أن نيأس من حضورك. أهلا بعودتك مجددا.
تيأس؟
لقد تغيرت ملامحك جيدا، أظن أنه حتى الرائد أكشوت لن يستطيع التعرف عليك.
اسمع.
نعم سيد.
هنالك سائق عربة يقف عند الباب، تحقق ما إذا كان فعلا سائق عربة أم لا.
حاضر سيدي. عذرا سيدي، النقيب نويل هنا.
لا تقلق، لم ينتبه أحد لدخولك المكان، فهؤلاء الملتحون لا يفقهون هذه الأشياء بعد.
لقد رأيت بعض أفرادهم في أنزلي. أحقا هم يقبضون على الحكم فعلا؟
إنها مهزلة، ليس كذلك؟ فحتى نهاية الأسبوع سوف يصل الكولونيل أستوكس من قبل الجنرال دانستروفيل، وهذا من أجل التفاوض مع هؤلاء الجنود.
حسنا، إن كل شيء في القوقاز مهيأ. لقد تشتت البولشيفيون وقامت حكومة مؤقتة هناك، ولكنها تحتاج إلى حمايتنا ودعمنا لتستطيع الاستمرار. كل ما علينا فعله هو منع الثوار من التقدم.
النفط هذا له رائحة غريبة.
إن لم يصل الدعم إلى باكو فورا فستسقط حكومة القوقاز.
ولما هذا؟
لذا على الدعم أن يصل فورا. ماذا لو أراد المتمردون عرقلة مرور جنودنا؟
حسنا، ولما أنت موجود هنا إذن؟
أنا قدمت من أجل إرسال المعلومات الخاصة عن باكو التي طلبها الجنرال والتي عليكم إرسالها.
وأنا أيضا مكلف بإبلاغك بحكم مهمتك الجديدة.
ما طبيعتها؟ وأين هي؟
يجب أن تنتظر، ففي قزوين يعودون الآن الدقائق من أجل الحصول على الأخبار. أما الآن فأريدك أن تحضر بعد ساعة إلى متجر أنوفيل. حاليا اذهب إلى القنصلية واختر لنفسك غرفة. افعل كل ما أقوله لك. هيا.
حسنا، الأفضل أن أختار غرفة في أحد النزل باسمي أمينوف بصفة تاجر تركي.
أجل.
حسنا، ما هي هذه المهمة الجديدة؟
اغتيال.
من؟ ميرزا كوتشيك؟
إن لزم الأمر فهنالك بضعة أفراد أيضا،
لقد قدم ميرزا كوتشيك من الغابة إلى رشت وهو يعيش في المدينة. أما الآن فهذه خريطة منزله ومكان عمله ومسيره اليومي حتى دار الحكومة. اتبع تعليماتي جيدا.
الآن وصلت المفاوضات في قزوين إلى طريق مسدود، ونظرا إلى الصلاحيات المحدودة التي أعطيت إلي، فقد اقترح قائد الجيشين بجراخوف ودينسترويل فكرة التفاوض معك شخصيا، وسيرسلان هيئة مشتركة من الممثلين إلى رشت. وهذا الاقتراح يبدو لي مريبا.
إن القوات الروسية والبريطانية المشتركة تستعد للتحرك.
أهلا وسهلا بقدومهم، ولكن لغاية جسر منجيل فقط.
القوات البريطانية وإن كانت أقل منا عددا إلا أنها أكثر ميراثا وتجهيزا، أليس كذلك؟
إن النقيب فارتريخ والدكتور حشمت يعملان ليل نهار. فارتريخ يقول يمكن لقاعدة لاهيجان أن ترسل إلينا 2000 من الشبان المدربين لمساعدتنا عند الحاجة.
يا حضرة القائد، فلتصدر اليوم أمرا إلى إسماعيل بالذهاب إلى لاهيجان، فالدكتور حشمت يجب أن يكون في الصورة بأسرع وقت.
إن الأنسب من أجل مساعدة الدكتور حشمت أن يبقى إسماعيل خان في لاهيجان وأن يعود النقيب فارتريخ. نحن أكثر احتياجا إلى ضابط كالنقيب فارتريخ في منجيل.
أنا موافق على انتقال نقيب فارتريخ، ولكن ليس بصفة قائد ساخلو. النقيب محمود هو ضابط مثقف جدا، أليس من الأفضل أن يكون قائد ساخلو إيراني؟
بلى، ولكن النقيب محمود خان يجب أن يخضع لامتحان صغير للجدارة. ألا يجب معرفة ما إذا كان رجلنا النقيب محمود خان يستطيع التصدي للنقيب نويل البريطاني ذاك؟
استبدلتها؟
أين ذلك النزل الذي تحدثت عنه؟ ليكن خاليا من الحشرات.
منذ أن نزل عن ظهر المركب كان تحت المراقبة، وقد قام عنايات بنقله بالعربة إلى رشت. نحن لا نشك أبدا في أنه قد استلم هذه الخطة في المصرف الملكي. لم تسنح له الفرصة بزيارة القنصلية حتى.
حسنا إذن، فالرائد أكشوت ليس عاطلا جدا، لابد من أنه سيقوم بشغل منصب رئاسة المصرف الملكي في أوقات فراغه بصورة ترفيهية.
البريطانيون جميعهم جواسيس، إنهم كذلك حتى يثبت العكس.
إن المصرف الملكي هو مركز جاسوسي ميرزا، وإذا لم نقم بتعطيل هذا الجهاز فسيجلبون لنا المصائب.
نحن لا يمكننا إغلاق المصرف، فأهل رشت من التجار ويرتبطون به بروابط عمل.
إذن تريد القول أن نجلس هكذا مكتوفي الأيدي ونراقب مؤامراتهم؟
لا، يجب أن نقوم باعتقال الرائد أكشوت.
نعم سيدي، في الحال. بعد ساعة من الآن سأحضره إلى هنا بين يديك.
أرى أن النقيب هذا بات ندا للنقيب البريطاني.
أحمل أخبارا عن إحسان الله خان.
تكلم.
قبل قدومه إلى هنا كان يمارس نشاطا في طهران، يبدو أنه كان متعاونا مع لجنة الجزاء. اغتال السيد محسن نامي وهو أحد الأصدقاء المقربين من الدولة باسم لجنة الجزاء.
باسم لجنة الجزاء؟
لجنة الجزاء لم تتبنى هذا الاغتيال. على أي حال هو الآن ملاحق من قبل الدولة بجرم القتل.
لا يمكن الاعتماد على الاتهامات الدعائية لهذه الدولة.
يقال إنه بهائي. يبدو أن لجنة الجزاء لم تقبل عضويته فيها بسبب تعيين إحسان في البهائية خوفا من الشبهة.
حين كنت في طهران كنت أسمع عنه الشائعات نفسها.
شائعات؟
هو ينكر هذه التهمة، يرفض أيضا انتماءه إلى البهائية، وبالنسبة إلى حكم الشرع فهو بالظاهر.
ذهب في هذا الاتجاه، تلك الجهة مرتفعة، لذا فهو مضطر للنزول من جانب هذا النهر.
إن أمسكت به فسأقتله هذه المرة يا أبي.
هذه المرة كبلوه وألقوا به في القبو كي لا يحاول الفرار.
لا، بل الأفضل أن أضع رصاصة في رأسه ليطمئن بالنا، وحينها نقول إنه قد حاول الهرب فأطلقنا النار عليه. إنه هناك.
لا تقل هذا الكلام، إن قتلنا أسير حرب من دون سبب فسيصدر ميرزا أمرا بإعدامنا رميا بالرصاص.
قف! لا تتحرك وإلا أرديتك قتيلا. توقف مكانك ولا تتحرك. قف! قف! إن خطوت خطوة أخرى فسأرديك حالا.
يريد المرور عبر الجسر.
يا سلام، يا للهواء العليل. التنزه في الغابة اليوم فيه انتعاش كبير.
ألم أقل لك سابقا إن هربت مرة أخرى سوف أضطر إلى تكبيلك؟
ولكن منزلكم فيه حشرات، انظر ماذا فعلت بي الحشرات. انظر بالله عليك، لما تضربني؟
لما تضربه؟
حيوان متوحش، وحش حقير.
أعطني هذا بالتعنيدك.
قلة هذا ستكلفك غاليا. أنا موظف لدى الدولة البريطانية، أتظنني حيوانا مثلك لكي تضربني؟ أيها النذل. سأتقدم إلى ميرزا بشكوى ضدك وستعاقب.
أيها النقيب، في بلادنا العادة هي أن تكبل قوائم الحيوان الجموح.
وهل أنا حيوان؟ فكوا قيدي، فكوه وسأذهب معكم من تلقاء نفسي.
هذه المرة قيدنا قدمك فقط، ولكن في المرة الثانية إن شغبت فسنقيد عنقك بقدمك أيضا.
أنت تنقض مبدأ الصداقة والاحترام بيننا، ألا تظن أن فرارك قد يكون ثمنه حياتنا نحن مثلا؟
وما شأني أنا إن كنتم قد جعلتم من أنفسكم رهينة هذه القوانين الوحشية؟ أي قانون هذا الذي يعرضك للإعدام إن أنا قمت بالفرار؟
ما هذا الذي في ملابسك؟
اتركني، ما شأنك بهذه؟ إياها.
ما هذه الأوراق؟
أوراق مهملة، مزقها والقها بعيدا.
ولما أمزقها؟ أعطها لمعين الرعاية ليتفحصها، مؤكد مخططات جاسوسية.
أي مخططات جاسوسية يا فتى؟ المخططات الجاسوسية لا ترسم على الورق، المخططات الجاسوسية في رؤوس الجواسيس. هذه حوالات مصرفية.
ها؟ حوالات مصرفية؟
أجل عزيزي، حوالات مصرفية. لو كنت حرا لكان بإمكاني بواسطة هذه الأوراق أن أخذ المال من المصرف الملكي.
تعني إن أبرزنا هذه الأوراق إلى المصرف سيعطوننا المال؟
طبعا لا أيها الفتى، ما لم أضع توقيعي أسفل تلك الحوالات وأدون أسماءكم عليها لن يكون لها فائدة. مزقها والقها بعيدا. يا سلام، ها قد جاء حسن ألياني، يجب أن أستوضح منه لأرى إن كان في دينكم ومعتقدكم يجلد أسير الحرب بالصوت.
إن لم تقل شيئا لمعين الرعاية سأطلب من عناية أن يعيد الأوراق إليك.
ربما قد تنفعني تلك الأوراق، ولكن لا بأس، احتفظوا بها. ولكن إن لم تقولوا بأنني كنت هاربا أنا أيضا لن أقول إنكم ضربتموني بالصوت.
موافق.
أوافق.
آه،
السلام مشهدي.
السلام عليكم حضرة معين الرعاية.
ذهب إسماعيل؟
نعم، انطلق أمس بعد تلقي رسالة ميرزا.
لماذا تقيدون هذا الرجل؟ أتراه حاول الفرار؟
آمل أن لا تفعل ما يجعلني في أواخر هذا العمر ضحية هذا، فهو يحاول الفرار دائما.
بوركت يا سيد مشهدي، فأنت رجل عاقل إذ إنك لا تتحمل مسؤوليتي. إن لم يكن الليلة فغدا سأحاول الفرار من جديد.
أصلا يجب تغيير ذاك المكان. غدا مساء خذوه إلى دار الصومعة وسلموه إلى نعمة الله. إن نعمة الله ليس ممن يحبون هكذا مزاح. إن فتحت فمك بذكر الفرار تكون قد جزفت بحياتك. يظن نفسه حذقا، راقبوه جيدا. هيا أيها الرجال، هيا.
إسماعيل هذا الذي ذكره السيد ألياني هو قريبك أليس كذلك؟
إنه ابن البكر، ذاك الذي حدثتك عنه، بات قائد جيش مؤخرا، ألم أخبر؟
ما شأنك أنت بهذه الأشياء؟
نابك، أتشعر بالغيرة من أن أخاك بات قائد الجيش يا حضرة الرامي الناشئ؟
قائد الجيش شخص واحد فقط وهو خالي ميرزا.
وماذا عن جيش لهجان ذاك إذن؟ أهو بلا قائد؟
القائد هناك هو الدكتور حشمت نفسه.
بل إسماعيل هو قائد جيش لهجان. ألم ترى حين سأل السيد حسن أمس قمت بإرساله بنفسي؟
بدل الحسد عليك أن تفتخر بذلك. أتعرف كم هو عدد جنود جيش أخيك؟
2000 عنصر في حال نشبت الحرب، فبإشارة واحدة من ميرزا سيهرع جنود إسماعيل كجيش جرار إلى ميدان الحرب ويقضون على البريطانيين.
عجبا، من كان يتصور أن يصبح فتى حافي القدمين قائد جيش في يوم واحد؟
شغل جمال خوسي من لا تغسي خستنا بوسي نيجان جانانا ترقم ميرزا بوچي خانانا خدا دانه که من نتانم خفتن از ترس دشمن میدینا بیزدانا چقدر جنگل خوشی